الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأصول التنزيلية والمحرزة، ذكرنا في الأبحاث السابقة أن الأصول العملية تنقسم إلى قسمين: الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. ثم الأصول العملية الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأصول العملية البحتة، والأصول العملية التنزيلية، والأصول العملية المحرزة. وسبب هذا التقسيم في الواقع هو المحقق النائني أعلى الله مقامه، حيث قسم الأصول العملية الشرعية إلى هذه الأقسام الثلاثة. والعلة في التقسيم هو أن الأصول العملية وإن كان مضمونها جعل حكم ظاهري، ولكن جعل حكم ظاهري تارة يكون بعنوان إنشاء حكم من دون نظر إلى الواقع أصلا، وإنما مجرد بيان وظيفة عملية للمكلف. هذا يسمى في الأصل العملي البحث، كإصالة البراءة الشرعية، حيث يجعل الشارع البراءة كوظيفة عملية للمكلف عند الشك في حكم الإلزام. ومرة المضمون للحكم الأصل العملي الشرعي هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، وجعل المشكوك بمنزلة المتيقن والمعلوم، وهذا ما يسمى بالأصل التنزيلي، كما قيل في إصالة الحلية وإصالة الطهارة، حيث أن مضمونهما أن مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة بمنزلة متيقن الطهارة ومتيقن الحلية. لذلك الشارع نزل الواقع المشكوكة الحلية منزلة الواقع المتيقنة الحلية، أو الواقع المشكوكة الطهارة منزلة الواقع والمورد المعلوم الطهارة. لذلك جعل الطهارة بمنزلة العلم، والشك في الطهارة بمنزلة العلم بالطهارة. هذا ما يعبر له بالأصل التنزيلي، لأن الشارع في حين جعل مشكوك الطهارة طاهرا، أي جعل حكما ظاهريا بالطهارة، لاحظ في هذا المشكوك تنزيله منزلة المعلوم والواقع، لذلك يعبر عنه بالأصل التنزيلي. ولكن خالف المحقق الإصفهاني، محقق النائين عفوا، المحقق الإصفهاني والسيد الخوئي رحمة الله عليهما، هما يرون أن هذا الأصل التنزيلي في هذا المقام ليس بصحيح، وإنما هذا الأصل أصل تعبدي ولا يوجد أصل تنزيلي. لذلك يقولون أن الطهارة والحلية المجهولتان في إصالة الحلية وإصالة الطهارة هما حكمان مستقلان لا علاقة لهما بالواقع، ولم ينزل منزلة الواقع، بينما مفاد أصالة الطهارة جعل الطهارة الظاهرية، مفاد أصالة الحلية جعل الحلية الظاهرية من دون أي نظر إلى الواقع. وهذا بحث سيأتي في محله ونبحثه بالتفصيل. الذي يهمنا أن هناك قسم من الأصول العملية الشرعية عبر عنها المحقق النائني بالأصول العملية التنزيلية، لأن مفادها المشكوك بمنزلة المعلوم أو بمنزلة الواقع. الأصل العملي الثالث
هو الأصل الذي عبر عنه المحقق النائني بالأصل المحرز، وهذا يختلف عن الأصل التنزيهي. المقصود من الأصل المحرز هو أنه لوحظ في جعل الحكم الظاهري في مفاد هذا الأصل أن احتمال مصادفته للواقع بمنزلة الواقع، يعني جعل الشك بمنزلة اليقين، ولم يجعل مفاد الأصل إلا من هذه الزاوية ومن هذا البعد، وهو أن احتمال المضمون المشكوك بمنزلة المتيقن والمسلم، وهذا ليس له مصداق إلا الاستصحاب. فإن الاستصحاب الشارع المقدس جعل الحالة السابقة لا زالت موجودة على أساس أن احتمال بقاء الحالة السابقة بمنزلة نفس الحالة السابقة، يعني جعل احتمال الشك وزوال اليقين بمنزلة بقاء اليقين، وكأنما اليقين موجود، لذلك حكم بإبقاء ما كان على ما كان. والمحقق النائني والسيد الخوئي رحمة الله عليهما في جعل الاستصحاب اختلفوا في نقطة واشتركوا في نقطة أخرى. أما أنهم اشتركوا، قال المحقق النائني والسيد الخوي رحمة الله عليهما أن في الاستصحاب يعتبر الأصل أصلا، وهو جعل الحكم الظاهري تنزيل الشك منزلة اليقين، يعني تنزيل احتمال الشك منزلة اليقين. كلاهما يشتركان في هذه الدعوة، ولكن يختلفان من جانب آخر، وهو أن المحقق النائني يرى أن المجعول في الاستصحاب هو الجانب الجلي العملي فقط، يعني عندما يقول المولى اطق على ما كان ولا تنقض اليقين بالشك، يعني من حيث العمل اطق على ما كان، عليكم السلام ورحمة الله، لا من حيث الكاشفية. أنت من حيث العمل في الأمس كنت تعلم بعدالة زيد فصليت خلفه، اليوم استصحب عدالته فصل خلفه كما صليت في الأمس. إذن جعل احتمال الشك أو الشك في العدالة بمنزلة اليقين بالعدالة من حيث الجري العملي، وأنه ابقى على ما كنت عليه من الوظائف. ولكن السيد الخوي رحمة الله عليه يقول أنه تنزيل الشك هنا منزلة اليقين ليس من حيث الجري العملي، يخالف أستاذه محقق النائني، يرى أنه تنزيل الشك منزلة اليقين من حيث الكاشفية والطريقية، يعني الشارع المقدس يقول حسب أدلة الاستصحاب ما دام أنت شاك في بقاء الحالة السابقة وكنت متيقنا بالحالة السابقة وأركان الاستصحاب كلها متوفرة فيك، فأنت لا بد أن تلاحظ الحالة السابقة المشكوكة تلاحظها كمنزلة المتيقن، يعني عليكم السلام ورحمة الله، لاحظ فيه الجانب الكشف وأنه لا تنقض اليقين بالشك، يعني اجعل اليقين السابق إمارة وكاشفا على البقاء. ولذلك على رأي السيد الخوئي لا فرق بين الإمارة وبين الاستصحاب، فلذلك السيد الخوئي صرح أنه الاستصحاب يعد من الإمارات وليس من الأصول العملية. هذا بحسب التقسيم الذي طرح في كلمات المحقق النائني، ولكن السيد الشهيد على الله مقامه لا يرى هذا التقسيم صحيحا، يعني لا يوافق المحقق النائني ولا يوافق أستاذه يرحمكم الله السيد الخوئي في هذا التقسيم الثلاثي، وإنما يرى أن الأصول العملية تنقسم إلى قسمين: الشرعية، الأصول البحتة وهي عبارة عن الأصول التي مفادها وظائف شرعية بدون النظر إلى الواقع أصلا، وأصول عملية يعبر عنها بالأصول المحرزة. أما الأصول التنزيلية فلا يؤمن بها، لا يعتقد بوجود أصل تنزيلي، وإنما يرى فقط الأصل هو الأصل المحرز، والمراد من المحرز عنده هو حسب رأيه في الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، جمع بينهما قال أن الحكم الظاهري ينقسم إلى قسمين، مرة الحكم الظاهري يكون مجعولا من حيث قوة الاحتمال أي قوة الكاشفية، وهذا ما يعبر عنه بشنو بالإمارة. مرة يكون الحكم الظاهري مجعول من حيث قوة المحتمل يعني المنكشف، وهذا الحكم الظاهري مرة قوة المحتمل ملاحظ فيه من دون النظر إلى قوة الاحتمال، هذا يصير أصلا عملي بحث. مرة يلاحظ في قوة المحتمل قوة الاحتمال أيضا فيعبر عنه بالأصل المحرز، ويمثل له بقاعدة الفراغ أن قاعدة الفراغ فيها جهتان من التنزيل، جهة الأولى أنه نفس الفراغ من العمل مع الالتفات احتمال كاشفيته عن تمامية العمل قوي في نظر الشارع، لذلك يقول إذا فرغت من صلاتك وشككت في ركوعه أو سجوده أو في ركعاتها ركعات الصلاة فاثنى على ما كان إن شاء الله صلاتك صحيحة. ومن ناحية أخرى أن المحتمل وهو صحة الصلاة عنده قوي، لماذا قوي المحتمل؟ باعتبار أنه المحتمل هو ماذا؟ وهو أن هذا الشخص حين الصلاة كان ملتفتا ولم يكن غافلا عن الصلاة، والمفروض الشخص الذي يأتي بعمل وليس غافلا عنه يأتي به على نحو الكمال. إذا المحتمل هو صح كمال الصلاة وصحة الصلاة قوي عنده، فجمع بين قوة المحتمل وبين قوة الاحتمال وهو الفراغ عن العمل الكاشف عن صحته، لذلك نعبر عنه بالأصل المحرز. بالمبنى لا يرى الأصل التنزيلي مجهولا في الأصول العملية الشرعية، الأصل إما عملي بحث وإما أصل محرز، أما تنزيلي فقط هذا من خصائص تقسيم المحقق النهائي بداية الكتاب. نعم نطبق هذا البحث هنا بنحو تفصيلي، الأصول التنزيلية والمحرزة، الأصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وظائف عملية بلسان إنشاء حكم تكليفي ترخيصي أو إلزامي بدون نظر، ترخيصي مثل البراءة الشرعية، إلزامي مثل الاحتياط الشرعي، بدون نظر بوجه إلى الأحكام الواقعية، وهذه أصول عملية بحتة. وأخرى تبذل فيها عناية إضافية يعني إضافة إلى الحكم الإنشائي، إضافة إلى الوظيفة العملية تبذل فيها عناية إضافية إذ تطعم بالنظر إلى الأحكام الواقعية، وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين على حسب رأي المحقق النائمي، أحدهما أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي، كما قد يقال في إصالة الحل وإصالة الطهارة إذ يستظهر أن قوله كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم يتكفل تنزيل مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي ومنزلة الطاهر الواقعي. نعم صاحب الكفاية هكذا يرى، خلافا ولكن شنو، ولكن سنبين اكو فرق بين صاحب الكفاية والمحقق النائل، خلافا لمن يقول ان دليل هذين الاصلين ليس ناظرا الى الواقع بل ينشئ بنفسه حلية او طهارة بصورة مستقلة، هذا رأي صاحب الكفاية والمحقق الاصفهاني. يعني ان هذا حكم ظاهري مستقل ما له علاقه بالواقع، لا فما له تنزيل، حكم ظاهري مستقل
يعني
ارفع، لا اصلا ما له علاقه بالواقع، ان الشارع يقول كل واقعه مشكوكه انا احكم عليها بالاباحه، كل واقعه مشكوكه انا احكم عليها بالطهاره، وما عندي شغل بالواقع انه ما اريد اقول هذا واقع، وإنما تقول هذا حكم ظاهري مستقل، لذلك صاحب الكفاية يذكرون نقلنا عنه في القسم الأول يقول نوسع دائرة أحسنتم دائرة أدلة الشروط. لا التنزيمية التوسع موجود ولكن التوسع بنحوين، تارة مع ملاحظة العناية مركزة وهي عبادة التنزيل، مرة ذاك جعل حكم واقعي، يقول أنا أريد منك طهارة الثوب في الصلاة، ولكن هاي الطهارة لها مصداقان مستقلان، مصداق الأول الطهارة الواقعية، مصداق الثاني الطهارة الظاهرية. مرة نقول لا، الطهارة الظاهرية هي بمنزلة الطهارة الواقعية، هذا فيها روح توسعة أوضح، أما كلاهما توسعتهما. المحقق النائني يرى هذا التنزيل، وصاحب الكفاية والمحقق الاصفهاني يرون الطهارة المستقلة. ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي، وقد تترتب على هذه التنزيلية فوائد. فمثلا إذا قيل بأن أصل الإباحة التنزيلي ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان، مثلا احنا نشوف أن هذا الحيوان من الأعيان النجسة أو من الأعيان الغير النجسة، نقول مشكوك الطهارة، نحكم عليه بالطهارة. إذا قلنا أنه الطهارة طهارة تنزيلية، لازمه طهارة مدفوعه ظاهرا، لأن طهارة مدفوع الحيوان الطاهر مترتبة على الحلية الواقعية وهي ثابتة تنزيلا حسب القانون التنزيل، فكذلك حكمها يعني حكم طهارة المدفوع، المدفوع كذلك راح يكون ثابتا. يعني إذا حكمنا أن هذا الحيوان على سبيل المثال حلالون، مدفوعه أيضا راح يكون طاهر. أما إذا قلنا برأي المحقق الإصفهاني وصاحب الكفاية وأن هنا فقط طهارة أو حلية مستقلة ما له علاقة بالنسبة للواقع، لم يكن فيها أصلا روح التنزيل، هو عندما نحكم بالطهارة أو بالحلية مو لازمه أن مدفوعه يكون طاهرا، لأنه لم يكن مقيسا إلى الواقع، لم يكن منزلا منزلة الواقع. وأما إذا قيل كما قال صاحب الكفاية والإصفهاني بأن أصل الإباحة ليس تنزيليا بل إنشاء لحلية مستقلة، فلا يمكن أن ننقح بها طهارة المدفوع، وقف على ذلك من الآثار. هذا القسم الثاني الذي عبرنا عنه بالأصل التنزيلي. وأما القسم الثالث والآخر، أي القسم الثالث، أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين بأن تجعل الطريقية في مورد الأصل، تجعل الطريقية في مورد الأصل يعني تجعل شنو الكاشفية، كما ادعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائني والسيد الأستاذ على فرق بينهما. وهو الفرق حيث أن الأول يعني النائني اختار أن المجهول هو العلم بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط، يعني شارع جعل الشك في الحالة السابقة بمنزلة اليقين، ولكن من أي ناحية؟ من ناحية الجري العملي، يعني مثل ما أنت أمس صليت خلف الزيت بعنوان أنه عادل، اليوم إذا شككت في عدالته اجعل شكك بمنزلة اليقين، يعني صل مع ما خلفه هذا اليوم مثل ما صليت أمس، فقط ناظر إلى جانب الجري العملي والوظيفة العملية. ولكن السيد الخوي ترقى من ذلك، والثاني أي السيد الخوي اختار أن المجهول هو العلم، يعني اجعل الشك منزلة العلم ولكن بلحاظ الكاشفية. هاي دعوة كل صعبة، يعني أنت تجعل الشك بمنزلة العلم تعبدا، هذا معناته شنو؟ مثل ما أنه تجعل الظن الخبري بمنزلة العلم، ولذلك يصير خبر الواحد الثقة حجة. فإذا ما الفرق بين الاستصحاب وبين الإمارات؟ السيد الخوي يقول لا يوجد فرق، كلاهما واحدون. نعم، فلم يبق على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب، على مسلك جعل الطريقية يعني شنو؟ يعني بناء على مسلك المشهور الإمامية في قبال السنة الذي يرون مسلك السببية والموضوعية، على مسلك الطريقية يعني على مسلك الطريقية في جعل الإمارات، لم يبق على هذا الرأي وهو الذي يقول أن العلم لوحظ في الاستصحاب بمنزل الشك، لوحظ في الاستصحاب بمنزلة العلم من حيث الكاشفية، لم يبق فرق بين الاستصحاب والإمارات في المجعول على رأي سيد الأستاذ. لا، كلهم يقولون بالطريقية، لا الكل يقولون، كل علماء يقولون بالطريقية، فقط الذي خالفهم الشيخ الأنصاري الذي قال بالمصلحة السلوكية. المقصود من الطريقية هنا يعني أن الإمارات مؤدياتها ليس حكم الله الواقعي، وإنما جعلت الإمارات حجة للوصول إلى واقعي، هذا مسلم عند جميع الرسولين. بس الكلام أنه جعل الطريقية في الأصل من أي زاوية، مرة من زاوية تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، هذا يصير أصل تنزيلي. مرة جعل الطريقية والحجية في الأصل من حيث أنه مجرد وظيفة عملية بدون النظر إلى الواقع، هذا أصل عملي البحث. ومرة جعل الطريقية في الأصل والحجية من ناحية شنو، جعل الشك منزلة اليقين، وهذا ما نسميه بالأصل المحرز. ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية الأخيرة بالأصل المحرز، وهذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد في تقديم الأصل. كأنما السيد يدفع توهم، قد واحد يقول شنو الفرق بين الأصل المحرز وبين الأصل عملي البحث؟ السيد يقول أكو فرق واضح، أنه إذا صار تعارض بين الأصل المحرز والأصل العملي البحث، بلا شك أن الأصل المحرز مقدم. ليش؟ لأنه ناظر إلى الواقع، أما الأصل العملي البحث لم يكن ناظرا أو فيها الكاشفية، وقال دخل إمارة بعد، لا إذا نفرض لم يكن فيها الكاشفية، فقط الإحراز من حيث الجري العملي، مع ذلك يقدم على الأصل العملي البحث. كما وهذه المحرزية عفوا قد يترتب عليها بعض الفوائد في تقديم الأصل المحرز على غيره باعتباره علما وحاكما على دليل الأصل عملي البحث، على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى. ليش؟ لأنه الأصل العملي المحرز مهما بلغ جوهره ناظر إلى الواقع، فهو بمنزلة الإمارة، لذلك يقدم على الأصل العملي البحث، يعني يعتبر نوع من البيان. يعني يكون نوع من البيان،
نوع من الكشف،
نوع من البيان راح يكون، يعني عندما يتعارض أصل البراءة مع أصل الاستصحاب، بلا إشكال أن الاستصحاب فيه نوع من البيان والوصول إلى الواقع، فبناء على هذا الاستصحاب يقدم رتبة على الأصل البراءة.
أنا أتفق
سواء، لا هذاك في قاعة البراءة، هنا في الاستصحاب فقط قوة الاحتمال. اي هو المحرز فقط قوة الاحتمال، اما المحتمل بعد ما موجود، او قوة المحتمل فقط بدون قوة الاحتمال، لان السيف فقط يجعل الاصول العملية المحرزة فقط في الجمع بين القوتين، قوة الاحتمال والمحتمل معا، اذا كان الاستصحاب من ذلك. هذا بعد المشكلة، بعض مرات احنا في الاصول نأسس القاعدة، نقول الاصل العملي المحرز ماذا على رأي السيد شهيد مثلا، هو الاصل الذي جمع بين تنزيل الاحتمال وتنزيل المحتمل، اي بين قوة الاحتمال وقوة المحتمل. ولكن المشكلة احيانا احنا نعبر عنه بالاستصحاب، ولكن السيد شهيد قد انه لا يستفيد هذه القاعدة من ادلة الاستصحاب، وانما يستفيد هذا التقسيم فقط من ادلة قاعدة الفراغ، لذلك يجعل قاعدة الفراغ أصلا محرز، ولكن يجعل الاستصحاب أصلا عمليا بحثا. ليش؟ لأن هذا بعد بحث موضوعي يرجع إلى أدلة الاستصحاب، أنه الفقيه كيف يستفيد من تلك الأدلة. وهناك معنى آخر للأصول العملية المحرزة، هذا المعنى الآخر مبنى السير الشهيد، ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الإمارات والأصول. هاي نقطة مهمة، يعني كثيرا ما أحيانا نشوف في بعض الكلمات أو في بعض المباحث العلمية سخ خلط بين الأصل المحرز الذي يذكره محقق النائني وبين أصل المحرز الذي يذكره سيد الشهيد، والحال أن سيد الشهيد ما يصرح يقول هذا معنى آخر، يعني أصل المحرز الذي يذكره المحقق النائني أنا ما وافق عليه. ما هو ذلك المعنى الآخر؟ وهو أنه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا أهمية المحتمل فهو أصل عملي صرف. أهمية المحتمل، مثلا على رئيس الشهيد إطالة البراءة الشرعية أو الإباحة الشرعية لوحظ فيها أهمية المحتمل، وما هو المحتمل؟ الإباحة. الشارع في عدة وقايع يرى ملاك الإباحة أهم من ملاك الحرمة. إصالة الاحتياط الشرعي تجري في موارد كالدماء والأموال والفروج، الشارع لاحظ أن الحرمة أي المحتمل أهم من الإباحة، لذلك هذا نعبر عنه بالأصل عملية بحث. فإن لوحظ منضما إليه قوة الاحتمال أيضا فهو أصل عملي محرز، كما في قاعدة الفراغ، لأن في قاعدة الفراغ يوجد اتجاهان، الأول أن الفراغ عن العمل هو كاشف عن صحة العمل، لأن الإنسان المؤمن والمتدين ما يتفرغ من عمل عبادي إلا بعد أن يتمه ويكمله. إذن احتمال كاشفية الفراغ عن الصحة والتمامية قوي عند المشارع، فلاحظ هذا الاحتمال، ولكن مع ذلك ما اكتفى بهذا الجانب، جاء بجانب آخر وهو قوة المحتمل. احتمال قوة المحتمل ماذا؟ أن الصلاة تكون كاملة للأجزاء والشرائط. ليش؟ لأن الذي ملتفت إلى الصلاة وقاعد يصلي ما يقصر في إتيان الأجزاء والشرائط، عادة يكملها. إذن المحتمل وهو صحة الصلاة وتمامية الصلاة قوي. ليش؟ لأنه حين العمل أذكر منه مما هو فيه، بناء على هذا نعبر عنه بالأصل المحرز. إذا عند السيد الشهيد نعم عندنا ثلاثة أشياء. تارة الشارع يلاحظ قوة الاحتمال فقط، يعني الكاشفية بدون النظر إلى المحتمل، هذا اسم إمارة. تارة ينظر إلى قوة المحتمل ولا ينظر إلى قوة الاحتمال، هذا أصل عملي بحث. ومرة ينظر إلى قوة الاحتمال وقوة المحتمل، هذا أصل عملي محرز. الذي السيد الشهيد يمثل ببقى عدد الفراغ، استصحاب هل عنده من الأصول المحرزة أم لا، هذا محل الكلام، سيأتي بحثه إن شاء الله، لأنه من المباحث المهمة والمفصلة التي راح نبحثها في هذا القسم هو بحث الاستصحاب، أنه نستظهر من أدلة الاستصحاب أنه أصل محرز أم لا. نعم يستظهر السيد الشهيد إن شاء الله يأتي ببحث الاستصحاب أن الأدلة تدل على أنه في الاستصحاب أيضا فيها قوة المحتمل وأيضا فيها قوة الاحتمال. فإذا في الاستصحاب يوافق النائين في أصل كونه أصلا محرز، ولكن يخالف أستاذه السيد الخوي في كونه عمارة. والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مثبتاته. هذا جواب إشكاله. قد يشكل، أنتم تقولون قاعدة الفراغ فيها قوة الاحتمال يعني تشبه الإمارة، فيها قوة المحتمل يعني تشبه الأصل عملي البحث. إذن بناء على هذا، إذا فيها قوة الاحتمال لماذا مثبتاتها محجة؟ كيف؟ سؤال. من جملة مثبتات قاعدة الفراغ هذا أنه أنت إذا صليت بعد الصلاة شككت أنه أنت صليت صلاة صحيحة أم لا، نقول قاعدة الفراغ أنه صلاتك صحيحة. نفرض الصلاة التي أنت شكيت فيها كان الظهر، زين، هذه الصلاة التي كان الظهر أنت إذا أجريت قاعدة الفراغ تقدر تصلي من بعدها صلاة العصر، لأنه الترتيب صار محفوظا بين صلاتين. أما إذا أجريت قاعدة الفراغ في الطهارة من الثوب المشكوك أو في الطهارة من الحدث المشكوك، أنت بعد الصلاة شكيت أن صلاتك كانت عن وضوء أم لا. الفقهاء يقولون تجري قاعدة الفراغ وصلاتك صحيحة، ولكن للصلاة اللي بعدها تتوضأ. هو شلون لا تثبت هذه المثبتة؟ إذا قوة الاحتمال والكاشفية ملاحظة في قاعدة الفراغ، ومعناته أن الشارع جعل الصلاة السابقة عن وضوء، فإذا أنا الآن متوضئ، مفروض أصلي صلاة ثانية، لماذا هذا لا يجوز لي أن أصلي صلاة ثانية ويجب علي الوضوء؟ لا، الكلام في هذا أنه هذه أصل المحرج، لا نريد مثل السيد الخوي نجعله إمارة، يعني لوحظ، هذه نقطة مهمة، لوحظ في هذا الأصل المحرج الجري العملي فقط، مو الكاشفية والعلمية. جعل الشارع قاعدة الفراغ بمنزلة العمل المأتي به صحيحا، وأن قاعدة الفراغ تقول أنه بعد الفراغ فراغك عن العمل كاشف عن تمامية العمل، مو معناته أنه العمل المأتي به تام من حيث جميع الآثار المترتبة عليه، ولهذا صار إمارة. من الشخص الذي بعد الصلاة أنت تسأله خبر الثقة، أنا كنت متوضئ أم لا؟ نعم، يقول أنا شفتك قبل الصلاة توضيت. خب بناء على هذا خبر الثقل بيقدر يصلي صلاة العصر، صحيح؟ لأنه شنو؟ لأنه عندما يخبره بالوضوء يعني يخبره أيضا ببقاء الطهارة، يعني من لوازمه أنه أنت الآن متوضي. أما هذا قاعدة الفراغ مو بمنزلة خبر الثقل، لذلك نفرق بينهما. والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ بأي معنى؟ يعني الجمع بين قوة الاحتمال وقوة المحتمل، لا تجعلها حجة في مثبتاتها. إذا جعلتها حجة في مثبتاتها فرضت الاستصحاب على رئيس الخوري إن صارت من الإمارات، إلا أن استظهارها من دليل القاعدة يترتب عليها بعض الآثار أيضا من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الإمارية والكشف نهائيا. يقول ولكن أكو بعض الآثار تترتب، شلون الدليل على أن مثبتاتها محجة؟ هذا إذا فرضنا شخص بعد الصلاة شك في صحة صلاته من حيث بعض الأجزاء أو الشرائط أجرى قاعدة الفراغ، ولكن بعد ذلك التفت إلى أنه حين الصلاة أصلا كان غافلا عن الصلاة، يعني بدأ بسم الله وقال السلام عليكم وكان يفكر في موضوع خارج عن الصلاة. زين هنا شنو نقول؟ نقول بصحة صلاته أو لا؟ هنا الفقهاء يقولون أن قاعدة الفراغ ما تجري. ليش؟ لأن هنا قوة الاحتمال ما موجودة، لأنه يدري أنه كان غافلا. زين والغافل قد ينسى الطهارة، قد ينسى القراءة، قد ينسى الركوع، لأنه غافل. إذا أحرز الغفلة بعد لا يجوز. ولهذا يقول السيد الشهيد: ومن هنا يقال بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكر حين العمل، يعني الغفلة التامة. هذا تمام الكلام في تقسيم الأصول إلى التنزيلية والمحرزة. لحظات إيه هذا مو مهم، مو مهم. الكلام أنه بالنتيجة بمجموع الصلاة كانوا ملتفتا، هذا اللي نحن نذكره. لا يعني بعد الصلاة بعدما أجرى قاعة الفراغ التفت إلى أن جميع صلاته كان عن غفلتين، أصلا هو ما كان متوجه إلى أنه قاعد يصلي إلى هجي حال، وإن كان هاي حالة نادرة، وإن كان سيدي شيء يذكره ولكن حالة نادرة. لو فرضنا هجي يقين حصل له هنا بعد ما أجرى قاعة الفراغ
أنا أعطيكم رقم جوال.